بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد. أيها الإخوة الفضلاء، عنوان هذه المحاضرة أمير المؤمنين في الحديث مواقف وعبر. لا يخفى عليكم فضل العلم والعلماء في هذه الشريعة، وإن أول اتصال بين السماء والأرض كان في قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على العلم وعلى التعلم، وبين ما في طلب العلم من الأجور ورفعة الدرجات عنده سبحانه وتعالى، حيث جاءت جملة من الأحاديث كلها تشير إلى فضل طلب العلم وإلى فضل العلماء. بل قبل ذلك ربنا عز وجل عظم أهل العلم وبين درجاتهم في الدنيا وفي الآخرة، حيث قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا أمر ظاهر، فأهل العلم هم أهل المكانة السامية في الدنيا، ويوم القيامة وعدهم الله عز وجل بالدرجات العلى في الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وبين عليه الصلاة والسلام أن العلماء أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، حيث قال في أول الحديث: العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ولذلك شريعتنا شريعة علم، وشريعة معرفة، شريعة ثقافة. هذه الشريعة خرج منها الأئمة الأكابر والعلماء الأماجد، خرجوا بفضل الله عز وجل ثم بتلقيهم علوم الشريعة الإسلامية. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حازوا قصب السبق في هذا الميدان، ذلك أن الله عز وجل من عليهم وتفضل بصحبة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته، فعرفوا لهم قدرهم. ولذلك صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل هذه الأمة، بل هم أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة، ذلك أنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وصحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحبوه في ضعفه وفي إقامته، وفي صحته وفي مرضه، وفي حال سلمه وفي حال حربه، وصحبوه وهو في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. فنقلوا هذه الشريعة بكل أمانة، نقلوا كتاب الله عز وجل، ونقلوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا وتقريرا ووصفا بما لا مزيد عليه. ولذلك لم يكن مستغربا أن يكونوا ممن رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم ووعدهم بالجنان والرضوان والروح والريحان، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بل إنهم أوغلوا في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقل أفعاله ونقل أقواله، بل وحكاية وصف وشكل وخلق النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنهم قالوا: ما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وفي لحيته 20 شيبة، عدوا الشيب الذي في لحيته عليه الصلاة والسلام، نقلوا حياته كلها. أمهات المؤمنين ينقلون حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وخارج بيته، وأصحابه كذلك ينقلون أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وجميع أموره القولية والفعلية والتقريرية، ينقلونها بكل أمانة لعلمهم بأنه لا أحد يقلد في الأفعال والأقوال إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيا الأمة ونفخ فيها روح الحياة بعدما كادت أن تموت أو أوشكت. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى لأقوام فنفخ فيهم الحياة بإذن الله رب العالمين، لأنه جاء بالهدى وجاء بالنور، فحفر أولئك القوم أسماءهم في جدار التاريخ العريق بأحرف من نور فأصبحوا يذكرون. فلم يكن خالد ابن الوليد شيئا لولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن عمر ولا أبو بكر ولا غيرهم من الصحابة لولا هذا النبي عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذ امتن الله عز وجل به على الناس، على الناس أجمعين، فأخذ الخير من وفق له وصد عنه من لم يرد الله عز وجل هدايته. وهذه الأمة نقلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعرفت على هذه السنة عن طريق الجهابذة من أهل العلم الذين يرثون هذا العلم خلفا عن سلف ويتقربون إلى الله عز وجل بهذا العلم. ومن أخص العلوم وأشرفها بعد علم القرآن هو العلم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما حفظ سنة النبي عن الزيادة أو النقصان وتنقيتها من الشوائب التي دخلت بسبب عوامل عدة، مذهبية أو عرقية أو منفعة دنيوية أو غير ذلك مما ذكره أهل العلم من أسباب الوضع في الحديث، فانبرى رجال للحفاظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونقوها من الدخيل وحافظوا عليها كما هي بالإسناد الصحيح المتصل إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قد قال الله عز وجل في الامتنان على هذه الطائفة أو أثارة من علم، قال كثير من أهل العلم بالتفسير هذه الآية تعني علم الإسناد، هذه الآية تعني علم الإسناد الذي يبحث فيه العلماء عن صحة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتتبع الرجال الناقلين لهذا الحديث، فيثبتون الحديث إذا جاء بطريق متصل الإسناد عن الثقات وليس فيه شذوذ ولا علة. ومن العلماء الذين برزوا في هذا الجانب بل هو في المقدمة الإمام البخاري صاحب الصحيح رحمة الله عليه. هذا الإمام الجهبذ إذا ذكر العلماء فهو أولهم، وإذا ذكر الفقهاء فهو في مقدمتهم، إذا ذكر الزهاد والعباد فحي هلا به وبأمثاله. هذا الإمام العظيم الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي خلد الله عز وجل ذكره بسبب حفظه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإمام وكتابه الصحيح إذا جاء ذكر أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل قالوا أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح الإمام البخاري. هذا الإمام العظيم الذي حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جهاد طويل ومرير حتى أتت شجرة علمه وبحثه أكلها فأصبح الناس يتفيئون ظلال هذا الكتاب العظيم، وما من أحد إلا ويحتاج إليه، وما من بيت يخلو منه هذا الكتاب أبدا، ما من طالب علم إلا وهو ينظر فيه، وما من قاض إلا هو يحتاج إليه، وما من مفت إلا وهو يتأبطه إنه صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وحينما نتحدث عن أمير المؤمنين في الحديث وعن سيرته وعن بعض المواقف له، ذلك أن جملة من الأسباب تدفعنا في الحديث عنه وفي التفتيش في طريقته وفي منهجه في الطلب وفي حياته العلمية والعملية عليه من الله الرحمة، ذلك أن النفوس تتشوف لأمثال هؤلاء. فالكرام والأماثل والأماجد لا شك أن الكثير يتمنون أن يقلدوهم أو أن يسيروا على منهجهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. الإمام البخاري سيرته عطرة مليئة بالمواقف العجيبة، مليئة بالجهاد في سبيل طلب العلم، مليئة بالدقة، مليئة بالمواهب الكسبية التي من الله عز وجل عليه بها، كيف أنه طلب العلم إضافة إلى ما وهبه الله عز وجل من الصفات وجميل الخلال. إنه الإمام البخاري، حديثه ينبغي أن يكون حديث السمار وحديث المجالس وحديث الديوانيات وحديث المسافرين. إنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي زاحم باسمه مع الأعاظم الأكابر، حينما يذكر الإمام البخاري مع أولئك النفر الصادقين الذين حازوا قصب الصدق في هذه الأمة. الإمام البخاري رحمة الله عليه، كان السلف الصالح يحبون الحديث عن الصالحين، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تقول: من يقص علينا سيرة عمر بن الخطاب؟ يتلذذون بسير الصالحين. لماذا؟ لأنها تدعو إلى جميل الخلال والخصال، وتقوي وتنشط في النفس الخير بإذن الله عز وجل. حينما يرى الإنسان ما عليه أولئك القوم من العبادة والزهد والورع، طلب العلم وغير ذلك من الفضائل، لا شك أن نفسه تنشط إلى الأخذ من طريقتهم وسيرتهم. حتى إن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يدعو إلى تعليم الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمغازي، ذلك أن الطفل حينما يتقمص شخصية أولئك الأماجد، وحينما ترتسم في مخيلته صورة عمر وأبو بكر وعثمان وعلي والبخاري ومسلم، لا شك أنه سينحاز إلى ما فيه الخير، سينحاز إلى الفضائل، سينحاز إلى الرجولة، سينحاز إلى الكرم، ويبتعد عن سفسافات الأمور وعن وضيعها. الإمام البخاري رحمه الله تعالى إمام عظيم، وهو يكنى بأبي عبد الله رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا الإمام الجهبذ اسمه محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة، ولد سنة 194 هجرية رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا الإمام جبل من جبال العلم، حتى وصفه بعض العلماء بقوله الكبش النطاح، ووصفه آخر بالبازل وهو الجمل العظيم، من شدة علمه ومن شدة تثبته في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإمام اشتهر أعظم ما اشتهر به لكتابه الصحيح، صحيح الإمام البخاري، وهو أصح الكتب بعد كتاب الله رب العالمين. قال النووي رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على أن أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل صحيح الإمام البخاري، وصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وأصحهما صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يقول الإمام البخاري: صنفت الصحيح في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله رب العالمين. الإمام البخاري ولد سنة 194 هجرية في بخارى، ولما ولد أصابت عينيه مرضا فأصابه العمى، في أول حياته وفي صغره، وقيل بأن أمه رأت في المنام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، فقال لها في الرؤية وفي المنام، قال لها: اذهبي فقد رجع بصر ولدك من كثرة بكائك، وجاء في رواية من كثرة دعائك. قال: فلما أصبحت وإذا بعينيه سليمتان بإذن الله رب العالمين. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أبوه كان من العلماء، حيث أن الإمام البخاري قال بأن والدي لقي مالك بن أنس رحمه الله تعالى، يقول بأنه سمع من مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه، في إشارة إلى أن والده كان من أهل العلم، فهو من بيت علم وسنة. فأبوه رحل إلى المدينة فسمع من الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام دار الهجرة، وإن من أعظم الشرف ومن أقوى التزكية أن يجلس المرء في حلقة الإمام مالك بن أنس، فكيف بمن سمع من الإمام مالك أو حدثه الإمام مالك. وحماد بن زيد إمام من أئمة الدنيا، وعبد الله بن مبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كذلك لقيه والد الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهبه الله عز وجل قوة عجيبة في الحفظ تفوق كل ما يتصور، فلقد وهبه الله عز وجل منذ نعومة أظفاره قوة في الذكاء والحفظ من خلال ذاكرة قوية تحدى بها رحمه الله تعالى أقوى الاختبارات التي أجريت له وتعرض لها من خلال مسيرته العلمية. يقول محمد بن أبي حاتم: قلت لأبي عبد الله البخاري: كيف كان بدء أمرك؟ يعني كيف كان طلبك للعلم؟ وكيف ألهمت حفظ الحديث وهذه الذاكرة؟ قال رحمه الله تعالى: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، يعني وأنا طفل صغير، وكانوا قديما يذهبون بأولادهم إلى الكتاتيب يحفظونهم القرآن ويحفظونهم السنة. يقول ابن أبي حاتم: فقلت له: كم كان سنك؟ فقال: 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10 فجعلت أختلف إلى الداخل أحد الأئمة في ذلك الوقت وغيره. يقول: فقال يوما فيما كان يقرأ للناس، الإمام الداخلي هذا كان يحدث على الناس فيقول: عن سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. يقول: فقلت، وكان في هذا السن الصغير، فقلت للداخلي: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. قال: فانتهرني في المجلس، انتهرني. فقلت له: ارجع إلى الأصل، يعني ارجع إلى أصل الكتاب الذي عندك. قال: فدخل فنظر ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ ايش تقول؟ عد علي يعني. فقال: قلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. انظر إلى الخلط الذي حصل عند الداخل. فصحح له الإمام البخاري وهو في هذا السن، يقول: فقلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم، يعني صلح العبارة، صلح الاسم الذي أخطأ فيه في كتابه، ثم قال لي: صدقت. فإذا كان البخاري وهو في هذا السن يصحح للأئمة الكبار، لا شك أن هذه من أعظم النعم التي من الله عز وجل به على هذا الإمام. قيل للبخاري رحمه الله تعالى بعدما حدث بهذه القصة: كم كنت حين رددت عليه؟ قال: ابن 11 سنة. ولما بلغ الإمام البخاري 16 سنة يقول: كان قد حفظ كتب ابن المبارك ووكيع رحمهم الله تعالى. وتعلمون بأن هذين الاسمين من أعظم أئمة الإسلام ومن أجلهم ابن المبارك ووكيع رحمهم الله تعالى. يقول ابن أبي حاتم الوراق: سمعت حاشد ابن إسماعيل وآخر يقولان: كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، وهما يحكيان عن شدة حفظه وقوة ذاكرته وحرصه على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام فكنا نقول له إنك تختلف معنا، يعني تتردد معنا ولا تكتب، فما تصنع؟ فقال لنا يوما بعد 16 يوما: إنكما قد أكثرتما علي وألححتما، فاعرضا علي ما كنتما أو ما كتبتما. قال فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب، حتى جعلنا نحكم يعني نصلح كتبنا من حفظه. ثم قال أترون أني أختلف هدرا أو ضيع أيامي؟ فعرفنا أن هذا لا يتقدمه أحد. وقال ابن عدي في بإسناده قال عن محمد بن إسماعيل يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. يقول أحفظ 100,000 حديث، طبعا الحفظ بالإسناد، الحفظ بالإسناد، أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. أما طلبه للحديث، تعلمون أيها الإخوة أن الرحلة في طلب العلم كانت سنة عند السلف، حتى إن طلاب ابن مسعود رحلوا إلى عمر بن الخطاب من الكوفة لطلب العلم، فبقيت سنة ماضية من ذلك الوقت. والرحلة في طلب العلم لها فوائد عديدة، منها أولا تكثير الشيوخ، فالإنسان يكثر شيوخه وينظر في هؤلاء الأئمة ويأخذ منهم. الأمر الثاني أن فيها تقوية للملكة عند الإنسان، فهي تنشط الذاكرة، تقوي الملكة، فحينما يأخذ عن أكثر من عالم لا شك أن الملكة التي عنده تقوى وتنشط ويبدع في جانب طلب العلم. الأمر الآخر أن الرحلة والتغرب فيها قطع للعلائق التي عند الإنسان، ذلك أن الإنسان كلما كان في مجتمعه كلما أسرته العادات، أسرته الارتباطات، أسرته المشاغل، لكن إذا سافر وانتقل وتغرب حصل خيرا عظيما. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون شيئا عظيما من هذا في فوائد الرحلة، وكانوا يعدون الذي لا يرحل في طلب العلم ناقص في هذا الميدان، حتى إن بعض العلماء لم يرحل في طلب العلم فسجلت هذه في سيرته، لكن اعتذر له فقيل بأن والده منعه أو أمه حجرت عليه أنه لا يذهب في الرحلة في طلب العلم، فكانوا يخافون على أولادهم في بعض الأحايين خوفا من قطاع الطرق أو الهلاك في الصحراء أو الغرق في البحر مثلا أو غير ذلك من الأسباب. والذين منعوا من الرحلة عدد قليل، يعني ذكر منهم الذهبي رحمهم الله تعالى جملة من العلماء وكانت الأسباب ظاهرة. الرحلة في طلب العلم على قدر المشاق والتعب الذي كان يلاقيه العلماء، لكنها كانت تحمل لذة العبادة وجهاد النفس، وكانوا يحصلون خيرا عظيما، بل كانوا يجعلونها من الجهاد في سبيل الله. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى واثنان معه من أهل العلم رحلوا إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن وقالوا نجعل الطريق أولا إلى الحج، نحج ثم بعد ذلك نذهب إلى عبد الرزاق. وهما في الطواف قال أحدهما للإمام أحمد: انظر هذا عبد الرزاق قد كفانا الله المؤونة، يعني موجود في مكة. فقال الإمام أحمد: لا والله، نيتي التي أخرجتني من بغداد هي الذهاب إلى عبد الرزاق في اليمن. فقالوا: اتق الله، الرجل قريب في مكة. قال: لا والله. وفعلا أبى أن يأخذ عنه حتى رجع إلى اليمن، فذهب وأخذ عنه الحديث رحم الله تعالى الجميع. وكانوا يتحملون المشاق العظيمة ولربما ذهبت أنفس بعضهم فلتة، إما في غرق بانكسار زورق في البحر أو سفينة، وإما بهجوم سبع عليهم في البرية، وإما يعني وضع فقر وجوع وغير ذلك، لكنهم كانوا يستشعرون بأن مرارة هذا العذاب وهذه الرحلة تذوب في حلاوة العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، كما قال الأول: فمن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم حال شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. نحن الآن في زمن يعني سهلت علينا ولله الحمد وسائل المعرفة، بل الإنسان قادر أن يتصل بأكبر العلماء من علماء الدنيا عبر هذه الوسائل الحديثة الآن من التقنيات ومن الوسائل الاتصال العظيمة، ومع ذلك نجد فتورا في أنفسنا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. البخاري رحمه الله تعالى كانت بداية رحلته للحجاز لما ذهب مع أمه وأخيه للحج، فبقي هناك ورجعت أمه وأخوه رجعوا وبقي هناك يتنقل ما بين عالم إلى آخر. رحل بين عدة من البلدان، بين عدة بلدان لطلب الحديث الشريف ولينهل من كبار العلماء وشيوخ العصر. يقول البخاري رحمه الله تعالى قبل موته: كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ويقول رحمه الله تعالى عن نفسه أنه قدم العراق وتنقل بين مدنها ليسمع من شيوخها وعلمائها. يقول: دخلت بغداد آخر 8 مرات، في كل ذلك أجالس أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. يقول: فقال لي في آخر مرة ودعته، قال الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، تدع العلم والناس وتصير إلى خراسان؟ قال: فأنا الآن أذكر قوله. هذه تزكية من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول: تترك العلم والناس في العراق وتذهب إلى خراسان، فكأنه يتأسف على رجوعه. ثم رحل إلى مكة وسمع هناك من أبي عبد الرحمن المقرئ وخلاد بن يحيى وحسان بن حسان البصري وأبي الوليد أحمد بن محمد الأزرقي والحميدي وغيرهم من أهل العلم، وأيضا سمع بالمدينة من جلة علمائها ومشايخها. وأكمل رحلته رحمه الله تعالى في العالم الإسلامي أنذاك، فذهب إلى مصر ثم الشام، سمع من أبي اليمان وآدم بن أبي إياس وعلي بن عياش وغيرهم رحم الله تعالى الجميع. هذه الرحلات بالنسبة للإمام البخاري لم تكن مجرد عبث أو له، وإنما كانت جهادا في سبيل طلب العلم، يتنقل ما بين عالم إلى آخر، يسمع من هذا ويسمع من هذا ويحفظ ويتلقى العلم منهم، حتى وصل إلى مرحلة من النضوج فأصبح إماما من أئمة المسلمين عليه رحمة الله. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. كم من الناس الذين ماتوا وهم أحياء بيننا، وكم من يعيش بيننا وهم أموات في واقع الأمر. البخاري رحمه الله تعالى اشتهر بكتابه الصحيح، لكنه رحمه الله تعالى له كتب كثيرة، لكن هذا الصحيح، هذا الكتاب العظيم، هو الذي أشهره وميزه، وهو الذي خلد ذكره، فأصبح هذا الكتاب يذكر حينما تذكر أصح الكتب، فيقال: أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب صحيح الإمام البخاري. هذا الكتاب الصحيح اسمه عند الناس صحيح البخاري، لكن اسمه الحقيقي هو الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإيامه. عد العلماء هذا الكتاب كما ذكرت من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وسبب تأليف البخاري لهذا الكتاب هي كلمة. وانظروا أيها الإخوة إلى استثمار بعض العقلاء وبعض الجهابذة لكلمة قد تكون عابرة. كان البخاري رحمه الله تعالى عند إسحاق بن راهويه هذا الإمام الجهبد أيضا، فقال كلمة، قال يقول لأصحابي: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الكلمة صنعت صنعها في نفس الإمام البخاري. قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت أجمع في هذا الكتاب. قال كلمة: لو جمعتم كتابا في سنن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من العلماء الآن ينصحون، وربما بادروا بإلقاء مشروع معين، فتجد الكثير بل الغالب بل الكل إلى الكسل أميل وإلى الخمول أنزع، لكن هؤلاء كانت هذه الكلمة تحركهم وتزلزلهم، فتبعثهم إلى أن ينشطوا في خدمة العلم وفي خدمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كثير، ولذلك مثلا تجد بعض العلماء في كتبهم أنهم يتمنى لو أنه تفرغ أو أنه وجد وقتا لفعل كذا وكذا، مثل الإمام مثل ابن القيم رحمة الله عليه، تمنى لو أنه وجد وقتا ليتفرغ لتفسير القرآن، فذهب بعض طلبة العلم فجمع تفسير ابن القيم من مجموع كتبه، لأن ابن القيم له مواقف وتفسير لبعض الآيات من خلال غير تفسير القيم، من خلال كتبه. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لم يؤلف التفسير، ولكن نشط بعض أهل العلم فجمع التفسير لشيخ الإسلام من خلال مجموع كتبه. ولذلك تجدون من خلال القراءة بعض العلماء كأنه يفتح المجال والطريق لمن بعده من طلبة العلم، فيقول: لو أن لو أنهم فعلوا كذا، لو أن أحدا تصدى لكذا وكذا. فهذه لا شك أنها من أعظم الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن ينشط تجاهها، وأن يحاول أن يقدم شيئا في سبيل طلب في سبيل هذا الطريق العظيم. يقول الإمام البخاري في كيفية تصنيفه لكتابه الصحيح، يقول: أخرجت هذا الكتاب، لأنه كتاب صحيح، أخرجت هذا الكتاب من زهاء 600,000 حديث. يحفظ أو نظر في 600,000 حديث، فأخرج منها هذا الكتاب الصحيح الذي سيأتي بعد قليل ذكر عدد أحاديث. وتعلمون بأن الإمام البخاري رحمة الله عليه له شروط في كتابه الصحيح، هو يشترط المعاصر ولا يشترط اللقية اللقاء بخلاف الإمام مسلم، لكنه يشترط أن يأخذ عن الثقات عن الأثبات وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما تشدد في شروط قبول الرجل كونه ثقة أو ثبت. ولذلك الكتاب البخاري من أعلى الأسانيد، لأنه من أول الأسانيد بالنسبة للكتب كتب الصحاح والسنن، لأنه متقدم على جميع من جميع أصحاب الصحيح والسنن، وأيضا رحمه الله تعالى اعتنى بالأسانيد العالية رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى في إشارة عظيمة إلى تعلقه بالله جل وعلا، وهذه أكدنا عليها في محاضرة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله والوسائل التي كانوا يستخدمونها، أن الإنسان ينبغي له ألا تخلو أو لا يخلو تخلو لحظة من حياته من اتصال بربه جل وعلا، وأن لا يعتمد على ذاته اعتمادا مطلقا، بل لا بد أن يعتمد على ربه عز وجل، وأن يفوض أمره إليه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. التوكل على الله عز وجل من أعظم الأمور التي ينبغي أن يجعلها الإنسان نصب عينيه. يقول رحمه الله تعالى في أدب عظيم مع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. ويقول أنه كان يستخير في وضع التراجم، تراجم الأبواب، كان يستخير قبل ذلك، يصلي أيضا ركعتين ويستخير الله عز وجل. وكان رحمه الله تعالى يقول: ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب. ولذلك بعض الناس يعتقد أن الأحاديث الصحيحة هي التي في البخاري فقط، وهذا غلط. لكن الإمام البخاري كما سيأتي له كتب كثيرة، ولكنه في هذا الكتاب له شروط غاية في الدقة وغاية في الصعوبة، وذلك لكونه أراد أن يخرج مختصرا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول البخاري رحمه الله تعالى أنه بدأ التأليف لهذا الكتاب وعمره إذ ذاك 18 سنة. يقول في 18 يعني سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وذلك أيام عبيد الله بن موسى، وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليالي المقمرة، وقل اسم في التاريخ يعني في الكتاب التاريخ الذي ذكره إلا وله قصة، إلا أني كرهت تطويل الكتاب، وكنت أختلف إلى الفقهاء بمرو وأنا صبي، فإذا جئت أستحي أن أسلم عليه. فقال لي مؤدب من أهلها: كم كتبت اليوم؟ فقلت 2، وأردت بذلك 2. قال: فضحك من حضر المجلس، فقال شيخ منهم: لا تضحكوا فلعله يضحك منكم يوما، لا تضحكوا فلعله يضحك منكم يوما. انظروا إلى هذه الهمة العالية وإلى هذا البروز المبكر، فهو رحمه الله تعالى في سن 18 استوى على سوق، وبلغ من النضوج وبلغ من الإدراك والاستيعاب الشيء العظيم. لماذا؟ لأن تلقيه للعلم كان من وقت مبكر، فهم يحفظون القرآن قبل 10، وهمهم وديدنهم هو التنقل ما بين حلقة محدث إلى حلقة فقيه، وإلى حلقة مفسر، وإلى حلقة أصحاب اللغة، وهكذا. ولذلك هذه الأشياء المبكرة أو هذا النضوج المبكر سببه عدة عوامل، منها عناية الأهل بالأولاد منذ الصغر، والزج بهم في حلقات العلم في دروس الذكر. الأمر الآخر الأجواء العلمية المحيطة بالإنسان في بيئته، قد تكون من أعظم العوامل بعد توفيق الله عز وجل حينما تكون هناك حركة فقهية أو حركة علمية إن صح التعبير، أو نشاط علمي، لا شك أن الناس كلهم يعني يبادرون أو يسعون إلى أن ينخرطوا في هذه الحلقات. ولذلك تجد في بعض الكتب أن الناس في زمن من الأزمان كلهم بدأ يحرص على أن يلقى أهل الحديث ويأخذ عنهم الإسناد، حتى البقال والخباز والجزار وهؤلاء كلهم كانوا يحرصون على أخذ العلم. لماذا؟ لأن الجو العام يساعدهم على ذلك. يقول ابن أبي حاتم: قلت لأبي عبد الله: تحفظ جميع ما أدخلت في المصنف؟ فقال: لا يخفى علي جميع ما فيه، لا يخفى علي جميع ما فيه. بالنسبة لمؤلفات الإمام البخاري رحمه الله تعالى كثيرة غير هذا الصحيح، من ذلك الأدب المفرد، ومن ذلك جزء في رفع اليدين في الصلاة، وله كتاب اسمه بر الوالدين، وله كتاب القراءة خلف الإمام، وعنده التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، أيضا خلق أفعال العباد، كتاب الضعفاء، الجامع الكبير، المسند الكبير، التفسير الكبير، كتاب الأشربة، كتاب الهبة، أسامي الصحابة، كتاب المبسوط، كتاب العلل، كتاب الكنى، كتاب الفوائد، هذه كلها ذكرها ابن حجر وغيره رحم الله تعالى الجميع، منها ما هو مطبوع وأكثرها وأغلبها، ومنها ما زال مخطوطا. بالنسبة لأحاديث صحيح الإمام البخاري، عد بعض العلماء كابن الصلاح بأن الأحاديث هي 7275 بالمكرر، وبإسقاط المكرر قال 4000 حديث، لكن ابن حجر رحمه الله تعالى اجتهد وحرر عدد أحاديث الصحيح، فذكر أن المتون الموصولة بلا تكرار 2602، ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يصلها في موضع آخر في الجامع 159، فجميع ذلك 2761 حديث. وذكر جملة ما في الكتاب من الأحاديث المعلقة 1341، وتعلمون بأن ابن حجر تصدى لها بالوصل في كتابه الماتع العظيم تغليق التعليق. البخاري رحمه الله تعالى من أكثر العلماء دقة واجتهادا، يقول ظل رحمه الله تعالى 16 عاما يجمع الأحاديث الصحيحة في دقة متناهية وعمل دؤوب وصبر على البحث والتحري للصواب. فلما وصل إلى قناعة بالحكم على هذه الأحاديث وباتصال أسانيدها أدخلها في كتابه الصحيح رحمه الله تعالى. يروي أحد تلاميذه أنه بات عنده ليلة، قال فأحصى عليه أنه قام وأسرج، يعني يولع السراج، يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة، 18 مرة يقوم في الليل، يضع الحاف على وجهه فتجده يقوم يعني يسرج السراج ثم يبدأ يعلق على كتبه. فهذا دليل على أنه رحمه الله تعالى أصبح العلم شغله الشاغل، قلقه الساهر رحمه الله تعالى. يقول ابن أبي حاتم الوراق، يقول كنت عند أبي عبد الله فإذا كنت معه في سفر، قد يجمعنا سفر، يقول يجمعنا بيت واحد، فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا ويسرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليه. وهذا يدل على دقته واجتهاده رحمه الله تعالى. وروي عن البخاري أنه قال لم تكن كتابتي للحديث كما كتب هؤلاء، كنت إذا كتبت عن رجل سألته عن اسمه كنيته ونسبته وحمله الحديث إن كان رجلا يعني صاحب فهم، فإن لم يكن سألته أن يخرج إلي أصله ونسخته، فأما الآخرون لا يبالون ما يكتبون وكيف يكتب. وهذا دليل على دقته رحمه الله تعالى. يقول العباس الدوري ما رأيت أحدا يحسن طلب الحديث مثل محمد ابن إسماعيل، كان لا يدع أصلا ولا فرعا إلا قلعه، ثم قال لنا لا تدعوا من كلامه شيئا إلا كتبتموه. وكان رحمه الله تعالى قد تفوق على جميع أقرانه، فظهور نبوغه مبكرا ساعد في أن يكون مقدما في كل شيء رحمه الله تعالى، لدرجة أن مشايخه تتلمذ عليه، مشايخه تتلمذ عليه. فقد روي أن أهل البصرة يعدون أو يعدون خلفه في طلب الحديث وهو شاب، حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه، وكان شابا لم يخرج وجهه، يعني لم تنبت لحيته بعد رحمه الله تعالى. وروي عن يوسف بن موسى المروزي يقول كنت بالبصرة في جامعه إذ سمعت مناديا ينادي يا أهل العلم قد قدم محمد بن إسماعيل البخاري، فقاموا في طلبه وكنت معهم، قال فرأينا رجلا شابا يصلي خلف الإسطوانة، يعني خلف الساري مثل هذه، فلما فرغ من الصلاة أحدقوا به وسألوه أن يعقد لهم مجلس الإملاء فأجابهم، فلما كان الغد اجتمع قريب من كذا وكذا 1000، فجلس للإملاء وقال يا أهل البصرة أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدون منه. يقول أحمد بن عبد الله بن عدي الحافظ سمعت عدة مشائخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا، وانظر إلى هذه القصة العجيبة التي جرب فيها الإمام البخاري من جهة حفظه وإتقانه ومن جهة ذكائه، فأثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه مبرز في هذا الميدان. اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث، ف فقلبوا متونها وأسانيدها، قلبوا المتون والأسانيد وجعلوا متن هذا الإسناد هنا وإسناد هذا مكان هذا ومتن هذا مكان هذا، ودفعوا إلى كل واحد 10 أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس. فاجتمع الناس وانتدب أحدهم فسأل البخاري عن حديث من 10 التي أعطي إياه، فقال البخاري لا أعرف. سأله عن آخر فقال لا أعرف، عن الثالث لا أعرف ولا أعرف، حتى فرغ من 10. فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم، يعني أدرك أنها ألعوبة وأنها مكر أو اختبار. ومن كان لا يدري في المجلس أصبح يقضي على الإمام البخاري ويحكم عليه بالعجز. ثم انتدب آخر ففعل مثل ما فعل الأول، والإمام البخاري يقول لا أعرف ولا أعرف إلى تمام 10. فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فكذا والثاني كذا، فرد الأسانيد إلى أصلها ورد المتون إلى أصلها، وبدأ أيضا بال10 الباقين، وفعل بكل المجموعة ما فعل بالأول، فأقر له الناس بالحفظ. فكان ابن صاعد بعد هذا المجلس إذا ذكره يقول الكبش النطاح. وروي عن أبي الأزهر قال كان بسمرقند 400 ممن يطلبون الحديث، فاجتمعوا 7 أيام وأحبوا مغالطة الإمام البخاري، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق وإسناد اليمن في إسناد الحرمين، فما تعلقوا منه بسقط لا في الإسناد ولا في المتن رحمه الله تعالى. البخاري رحمه الله تعالى إمام من الأئمة وعالم، ولذلك سجل التاريخ له كلمات عظيمة تدل على رسوخ قدمه وعلى فقه رحمه الله تعالى. من ذلك أنه قال كلمة عظيمة، قال لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة. قل لا أعلم شيء يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة. وهذه دعوة لأهل العلم أنهم لا يذهبوا يمينا ولا يسار، وإنما يبحثوا في الكتاب وفي السنة. لا يعلم شيء يحتاج الناس إليه إلا هو موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الآن كثير من الناس استغنوا عن السنة بكتب لا تمت إلى السنة بصلة. وهذا لا يعني بالضرورة أن يفهم الناس فهما مغلوطا، لأن من الناس من يحارب كتب الفقهاء، وهذه أيضا مصيبة أخرى. كتب الفقهاء لا يجوز أن تحارب، بل كتب الفقهاء هي كتب العلم، والإنسان يأخذ منها ما صح ويترك ما لا يصح. وأهل العلم قديما كانوا يربون الطلبة على حفظ المتون هذه حتى يتعود ويتربى ويترقى في مدارج العلم الشريف. ويقول رحمه الله تعالى ما جلست للحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم، وحتى نظرت في عامة كتب الرأي، وحتى دخلت البصرة 5 مرات أو نحوها، فما تركت بها حديثا صحيحا إلا كتبته إلا ما لم يظهر لي. ويقول رحمه الله تعالى ما أردت أن أتكلم بكلام فيه ذكر الدنيا إلا بدأت بحمد الله والثناء عليه. وهذا تذكير للنفس حينما يريد أن يتحدث بحديث من الدنيا، كأنه يريد أن يختم نفسه بخطام الشريعة، فإذا أرادته نفسه ونازعته إلى شيء من أمور الدنيا تذكر حمد الله والثناء عليه حينما ابتدأ. وله شعر لطيف رحمه الله تعالى من ذلك قوله اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح مات من غير سقم ذهبت روحه النفيسة فلت. الإمام البخاري رحمه الله تعالى له مواقف عجيبة في حياته، من ذلك يقول بكر بن منير سمعت أبا عبد الله البخاري يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أن اغتبت أحد. الله أكبر، من يقدر عليها؟ يقول أرجو أن ألقى الله جل وعلا ولا يحاسبني أن اغتبت أحد. يقول الذهبي وغيره رحمهم الله تعالى الذي ينظر في كلام الإمام البخاري حتى في قضية الجرح والتعديل تجد عنده من الورع والإنصاف للناس الشيء العظيم، حتى في من يضعفه. فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث، سكتوا عنه، فيه نظر ونحو هذا، وقل أن يقول فلان كذاب، مع أن هذا من الدين، هذا من الدين كما قال الإمام أحمد، لكنه يتورع رحمه الله تعالى. أو حتى يقول حتى في قضية قال أو فلان قليل جدا. ولذلك حتى الأئمة حينما يذكرون مسائل الجرح هم يجعلون بأن للأئمة قواعد في هذا، مثل الإمام البخاري حينما يقول منكر الحديث يختلف عن قوله حديثه منكر أو حديثه منكر، فرق بين قول حديثه منكر ومنكر الحديث. فهؤلاء الأئمة من خلال يعني سبر طريقتهم في التعبير من خلال ألفاظ الشريعة تجد أيضا لهم قواعد في هذا عظيمة وجميلة. ولذلك رحمه الله تعالى صدق حينما قال أرجو أن ألقى الله تعالى ولا يحاسبني أني اغتبت أحد. أيضا يقول محمد بن أبي حاتم كان أبو عبد الله يصلي في وقت السحر 13 ركعة وكان لا يقيضني في كل ما يقوم، فقلت أراك تحمل على نفسك ولم توقظني، فقال أنت شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك. ويروي البخاري عن نفسه يقول كنت بنيسابور أجلس في الجامع، فذهب عمرو بن زرارة وإسحاق بن راهوية إلى يعقوب بن عبد الله والي نيسابور فأخبروه بمكاني، فاعتذر إليهم وقال مذهبنا إذا رفع إلينا غريب لم نعرفه حبسناه حتى يظهر لنا أمره. فقال له بعضهم بلغني أنه قال لك لا تحسن تصلي، يعني هذا الوالي قال بأن البخاري لا يحسن يصلي، فكيف تجلس؟ فقال لو قيل لي شيء من هذا ما كنت أقوم من ذلك المجلس حتى أروي 10,000 حديث في الصلاة خاصة. وذات يوم ناظر أبو بكر البخاري في أحاديث سفيان فعرفها كلها، ثم أقبل محمد يعني البخاري رحمه الله تعالى عليه فأغرب عليه 200 حديث، فكان أبو بكر يقول بعد ذلك ذلك الفتى البازل، والبازل هو الجمل كما ذكرت لكم المسن، إلا أنه طبعا يريد به هنا البصير بالعلم الشجاع المقدام. يقول ابن أبي حاتم سمعت البخاري يقول دخلت بلخ أو بلخ فسألني أصحاب الحديث أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه حديثا، فأمليت 1,000 حديث ل1,000 رجل ممن كتبت عنه. ويقول أبو جعفر سمعت أبا عمر سليم بن مجاهد يقول كنت عند محمد بن سلام فقال لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث، قال فخرجت في طلبه حتى لحقته، قال أنت الذي يقول إني أحفظ 70,000 حديث؟ قال نعم وأكثر، ولا أجيبك بحديث من الصحابة والتابعين إلا عرفتك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظه حفظا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان الناس يجلون الإمام البخاري ويقدرونه ويعظمونه تعظيما عجيبا، وهذه هي مكانة العلماء عند الناس. يقول محمد بن يعقوب بن الأخرم سمعت أصحابنا يقولون لما قدم البخاري نيسابور استقبله 4,000 رجل ركبانا على الخيل سوى من ركب بغلا أو حمارا وسوى الراجلة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان من صفته أنه نحيل الجسم، قليل الأكل، كثير الورع والمخافة والبكاء من خشية الله عز وجل، وهذه هي طريقة أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا لم يكن العلماء هم أهل الخشية والقرب من الله فمن يكون إذن؟ لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. يقول محمد بن أبي حاتم يقول ركبنا يوما إلى الرمي، تعلمون الرمي، فجعلنا نرمي وأصاب سهم أبي عبد الله البخاري، انظر إلى العلماء وهم مع ورعهم وزهدهم وتقواهم كانوا يأخذون يستجمون بشيء من اللهو المباح، بل هذا يعدونه من العباد. قال وأصاب سهم أبي عبد الله البخاري وتد القنطرة الذي على نهر واردة، فانشق الوتد، فلما رآه أبو عبد الله نزل عن دابته فأخرج السهم من الوتد وترك الرمي وقال لنا ارجعوا، ورجعنا معه إلى المنزل. فقال لي أبا عبد الله، عفوا، قال لي أبو عبد الله: يا أبا جعفر، لي إليك حاجة مهمة. قالها وهو يتنفس الصعداء، وقال لمن معنا: اذهبوا مع أبي جعفر حتى تعينوه على ما سألته. فقلت: أية حاجة هي؟ قال لي: تضمن قضاءها؟ قلت: نعم، على الرأس والعين. قال: ينبغي أن تصير إلى صاحب القنطر فتقول له إن قد أخللنا بالوتد، يعني السهم الذي ضرب الوتد أضر به، فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله أو تأخذ ثمنه وتجعلنا في حل مما كان منه. وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضر الفريبي أو الفربري. فقال لي: أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك، وجميع ملكي لك الفداء، وإن قلت في نفسي أكون قد كذبت، غير أني لم أكن أحب أن تحتشمني في وتد أو في ملكي. فأبلغته رسالة، فتهلل وجهه واستنار وأظهر سرورا، وقرأ في ذلك اليوم على الغرباء نحو من 500 حديث، وتصدق ب300 درهم. انظر إلى الورع وإلى مراقبة الله عز وجل. يقول ابن أبي حاتم أيضا: رأيته مرة استلقى على قفاه ونحن بفربر في أيام تصنيفه كتاب التفسير، قال: وأتعب نفسه ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث. فقلت له: إني أراك تقول إني ما أثبت شيئا بغير علم قط منذ عقلت، فما الفائدة في الاستلقاء؟ قال: أتعبنا أنفسنا اليوم، وهذا ثغر من الثغور، خشيت أن يحدث أو أن يحدث حدث من أمر العدو، فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة، فإن فاجأنا العدو كان بنا حراك. أيضا ضيفه بعض أصحابه في بستان له، وضيف، يقول ابن أبي حاتم، معنا، ضيفنا معه. فلما جلسنا أعجب صاحب البستان ببستانه، وأخذ يذكر بستانه، ذلك أنه كان عمل مجالس في هذا البستان وأجرى فيها الماء في أنهاره. فقال لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله، كيف ترى يعني هذا البستان وهذا الجمال؟ فقال: هذه الحياة الدنيا. وقال أحمد بن حفص: دخلت على أبي الحسن، يعني إسماعيل والد أبي عبد الله، عند موته، فقال: انظر إلى الوالد: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبه. قال أحمد: فتصاغرت إلي نفسي عند ذلك. ثم قال أبو عبد الله: أصدق ما يكون الرجل عند الموت، لأن عند الموت الإنسان يبدأ يعترف ويخرج أشياء كثيرة. يقول أبو البخاري: يقول: والله ما أعلم من مالي درهم حرام ولا أعلم من مالي درهم شبهة. انظر إلى الحلال أيها الإخوة، كيف يبارك الله عز وجل فيه، وكيف يكون سبب من أسباب الذرية الصالحة. لذلك يحرص الإنسان على أن يكون رزقه من حلال، وأن لا يدخل جوفه شيئا من شبهة، فضلا أن يكون حراما. يقول الحسين ابن محمد السمرقندي: كان محمد بن إسماعيل مخصوصا بثلاث خصال، ما كان فيه من الخصال المحمود، كان فيه يعني تميز بثلاث خصال غير الخصال العظيمة والكثيرة. من ذلك أنه كان قليل الكلام، وكان لا يطمع فيما عند الناس، وكان لا يشتغل بأمور الناس، بل كان شغله في العلم. الله أكبر. كان قليل الكلام، كلما قل كلام الرجل كلما دل على كبر عقله، وكلما كثر كلام الرجل كلما كان دليلا على ضعف عقله. هذه قاعدة عند الناس وعند أهل العلم وعند المتقدم والمتأخر. أيضا كان لا يطمع فيما عند الناس في أيديه، بل كان متوكلا على الله عز وجل. وأيضا كان لا يشتغل بأمور الناس. الآن أكثر الناس همهم فلان وعلا، أخطر من ذلك حينما يلبس الشيطان الكلام في الناس لباس الدين، فيقول: والله يقول هذا والله من باب الجرح والتعديل، هو لا يعرف كيف يتوضأ، هذا واقع. قد لا يحسن الوضوء ولكنه اشتغل في الطعن في العلماء، اشتغل في الطعن في كذا والدخول في النيات، ويقول والله هذا من باب الجرح والتعديل. أي جرح أي تعديل؟ أين نحن من الجرح والتعديل؟ ولذلك المسألة هذه قد يأتي الشيطان كثير من الناس فيدخل عليهم من هذا الباب. وإذا رأيت الرجل اشتغل بعيوب الناس وينسى عيبه فاعلم أنه قد مكر به. ولو أن كل إنسان اهتم بنفسه واشتغل بعيوب ذاته ونفسه وراجع نفسه والله ما بقي عندنا هذا الغثاء وهذه الفرقة وهذا الأدب الواطي في التعامل مع أهل العلم، أقولها بكل مرارة. لذلك ينبغي للناس أن يشتغلوا بعيوب أنفسهم. والسلف قديما قالوا من شغلته عيوب الناس عن عيب نفسه اعلم أنه قد مكر به. تنبه الإنسان لهذا الجانب المهم ولا يضحك عليه الشياطين الإنس والجن. ووالله إن من الناس من قضى عمره في القيل والقال ومرت عليه سنين وهو لم يحصل من العلم شيء، لكنه انشغل في الناس فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. ومن الناس من ولله الحمد والمنة من شغل نفسه بالعلم وترك الجرح والتعديل لأهل العلم الأكابر من الأئمة، ترك قال هؤلاء هم أدرى، فحصل خيرا عظيما وعلما كبيرا نفع الله عز وجل به العباد والبلاد. إذن هؤلاء الأئمة ينبغي أن نسلك مسلكهم. الإمام أحمد كان من أكثر الناس حديثا، يعني في الدنيا كان يقل، وعايشنا علماء أيضا كان أكثر حديثهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حديثهم في أمور الدنيا وفي أمور الناس كان قليل، بل كان إذا سمعوا الغيبة انتفضوا وانزعجوا. كان يقول لمن يتحدث سبح أو اذكر الله أو كلمة نحوه. جميع الأئمة حينما تأتي إلى سيرتهم تجد أنهم من أكثر الناس إقلالا من الكلام ومن أكثر الناس ذكرا لله عز وجل، فشتان ما بين هذا وهذا. يقول علي، انظر إلى اتباع الإمام البخاري للسنة وحرصه على الخير في أمور دقيقة، إذا كان طريقه في هذه الأمور الصغيرة فكيف بالأمور العظيمة. يقول علي ابن محمد بن منصور يقول سمعت أبي يقول كنا في مجلس أبي عبد الله البخاري فرفع إنسان من لحيته قذاه، رجل شال من لحية شيء وطرحه على الأرض، فرأيت محمد بن إسماعيل يعني البخاري ينظر إلى هذه القذاة وإلى الناس، ما يريد الناس أن يروا، ينظر إلى القذاة وإلى الناس. هذه القذاة أقلقته حيث أن الرجل رماها في المسجد في هذا المكان. يقول فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض وأدخلها في كمه في جيبه، فلما خرج من المسجد أخرجها وطرحها على الأرض، فكأنه صان المسجد عما تصان عنه لحيته. إذا كان الإنسان يرضى أن يصون لحيته من شيء فأيضا يجب عليه أن يصون بيوت الله عز وجل. هذا هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كان طبعا يعمل بالتجارة ويأكل من عمل يده. أثنى عليه العلماء، يقول أبو إسحاق من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه وصدقه فلينظر إلى محمد بن إسماعيل. ويقول أبو جعفر سمعت يحيى بن جعفر يقول لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل من عمري لفعلت، فإن موتي يكون بموت رجل واحد وموته ذهاب العلم. الله أكبر، يتمنى أن يعطيه من عمره، يقول لأن هذا نفعه متعدي. وكان نعيم بن حماد يقول محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. يقول مصعب الزهري محمد بن إسماعيل أثقه عندنا وأبصر بالحديث. يقول إسحاق بن راهوية أنه كان يقول اكتبوا عن هذا الشاب يعني البخاري، فلو كان في زمن الحسن يعني الحسن البصري إمام الدنيا، يقول لو كان في زمن الحسن لاحتاج إليه الناس لمعرفته بالحديث وفقه. يقول علي بن حجر أخرجت خراسان ثلاثة أبو زرعة ومحمد بن إسماعيل وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. ومحمد يعني بن إسماعيل البخاري عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم. يقول ابن أبي حاتم: سمعت إبراهيم بن خالد المروزي يقول: رأيت أبا عمار الحسين بن حريث يثني على أبي عبد الله البخاري ويقول: لا أعلم أني رأيت مثله، كأنه لم يخلق إلا للحديث. ويقول الوراق: سمعت علماء مكة يقولون: محمد بن إسماعيل إمامنا وفقيهنا وفقيه خراسان. يقول أبو الطيب حاتم بن منصور: محمد بن إسماعيل البخاري آية من آيات الله في بصره ونفاذه في العلم. ويقول سليم بن مجاهد: لو أن وكيعا وابن عيينة بن المبارك كانوا في الأحياء لاحتاجوا إلى محمد بن إسماعيل البخاري. ويقول قتيبة بن سعيد: لو كان محمد يعني بن إسماعيل البخاري في الصحابة لكان آية، نظرت في الحديث ونظرت في الرأي وجلست الفقهاء والزهاد والعباد ما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لم يجئنا من خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري. يقول محمد بن حمدون بن رستم: سمعت مسلم بن الحجاج، هذا الإمام الذي كتابه أصح كتاب بعد كتاب الإمام البخاري، يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخاري فقال، يقول البخاري شيخه، يقول: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين، دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، الله أكبر. ويقول سعيد بن جعفر: سمعت العلماء بالبصرة يقولون: ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل البخاري في المعرفة والصلح. وكان رحمه الله تعالى كريما، كانت له قطعة أرض يؤجرها كل سنة ب700 درهم، فكان ذلك المؤجر ربما حمل منها إلى أبي عبد الله قثاة أو قثاتين، القثاء تعرفونه، لأن أبا عبد الله كان يعجبه القثة النضيج وكان يؤثره على البطيخ أحيانا، فكان يهب للرجل 100 درهم كل سنة، يقول هذه في مقابل القثاء الذي تأتي. وكان يتصدق رحمه الله تعالى بالكثير وينفق على أهل الحديث 20 و30 من الدراهم والدنانير. حدثت حادثة في منزله رواها عبد الله بن محمد الصارفي، يقول: كنت عند أبي عبد الله في منزلي، فجاءت جارية صغيرة خادمة وأرادت دخول المنزل فعثرت على محبرة بين يديه، فقال لها بغضب: يعني كيف تمشين؟ يعني مثل قولتنا إيش، ما تشوفين؟ كيف تمشين؟ قالت البنت الجارية: قالت إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ يعني الطريق كله كتب ومحامر وأوراق وأقلام. فقالت: ما في طريق، إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ قال فبسط يديه بعدما كان يرفعها يعني، وقال لها: اذهبي فقد أعتقتك. يقول: فقلت له فيما بعد: يا أبا عبد الله، أغضبتك الجارية؟ قال: إن كانت أغضبتني فإني أرضيت نفسي بما فعلت، الله أكبر. البخاري رحمه الله تعالى تعرض لمحنة عظيمة وخطيرة في آخر حياته، وهي لا تخفى عليكم، وهي قضية القول، فتنة القول بخلق القرآن. لما عاد افتتن الإمام البخاري بعدما يعني زحفت إليه الجموع وجاءه الناس من كل صوب وحدب، وخلت كثير من حلق الفقهاء وأهل العلم في وقته، ثم ابتلي بسؤال من قبل غر قام يمتحن الإمام البخاري بقوله: ما تقول، القرآن مخلوق أم لا؟ ولقد كانت فتنة القول بخلق القرآن في ذلك الوقت في أوجه، قد تصدى لها الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولولا توفيق الله عز وجل الإمام أحمد لذهب الإسلام، كما قال علي بن المديني: إن الله حفظ الإسلام باثنين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. والإمام البخاري ابتلي بهذا، ثم خرج من قريته بعد ما أيضا يعني استمرت الفتنة وابتلي، وألف كتاب خلق أفعال العباد، فهو على طريقة السلف يقول: القرآن منزل غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة. فابتلي من هذا الباب، ثم مرض مرضا شديدا وأغمي عليه، فتوفي رحمة الله عليه سنة 256 وله 62 سنة، قريبا من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، قريبا من عمر أصحابه، وقد رؤيت له رؤى كثيرة تدل طبعا عمر صاحبيه أبي بكر وعمر، وقد رؤي للإمام البخاري رؤى كثيرة تدل على يعني ما آل إليه من الخير. قال بعض العلماء رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاة الإمام البخاري، رأيته وبعض أصحابه معه ينتظرون أحدا، فسلمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلت له من تنتظر يا رسول الله؟ قال أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري، وتوفي بعدها بأيام رحمه الله تعالى ورضي عنه، ورزقنا الله وإياكم الاجتماع به مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الجنان والرضوان والروح والريحان. هذه يعني عناوين عريضة وخطوط لترجمة أو المواقف لهذا الإمام العظيم، جعلتها طبعا بشكل سريع، وهي دعوة إلى أن يقرأ الإنسان في سير هؤلاء الجهابذة الأفذاذ الذين ما أنجبت الأمم مثل هؤلاء، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وليعتبر الإنسان بما كانوا عليه، وكيف أنه ما من مسلم على وجه الأرض إلا وهو يترحم على الإمام البخاري، مع أنه شخصه وجسمه ذهب وانتقل من هذه الدار، ولكن ذكره بقي خالدا وسيبقى إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما ناتي ونذر. وهذا ختام المحاضرات الست التي ألقيت على هامش مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية لمؤسسة القرآن في الشارقة. ما كان فيها من يعني صواب فمن الله، وما كان فيها من زلل خطأ تقصير فمن نفسي ومن الشيطان، الله ورسوله منه بريئان، اعذرونا على تقصيري في هذا الجانب، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. هنا إعلان الشيخ وضاح الشعبي إمام المسجد يعلن عن استئناف وعودة دروسه الاثنين والأربعاء، الاثنين يقول سيرة والأربعاء فقه من زاد المستقنع. نهيب بالجميع الحرص على أخذ العلم من طلبة العلم ومن العلماء، والحرص على حضور الحلق، هذه فرصة عظيمة للإنسان أن يعني يوجد في مدينته وفي بلده هذه الحلق للعلم في التفسير والحديث والفقه وغير ذلك، فرصة عظيمة أن يعتبر الإنسان الوقت للاستزادة من العلم الشرعي. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا.